الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين الذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، على هؤلاء الصحب الكرام الذين اصطفاهم ربنا لصحبة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأصلح شؤوننا. اللهم تولنا واعف عنا واغفر لنا، أذهب همنا وكربنا وغمنا. اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته مع الجيل الذي لم يتكرر، مع صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعيش في رحاب حياتهم، في رحاب سعيهم، في رحاب جهادهم، في رحاب سبقهم، في رحاب إيمانهم، في رحاب حياتهم، بل مماتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في لقائنا هذا المتجدد الذي أسأل ربي عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين أن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، من استمع إليه ومن عمل بما فيه ومن تغير حاله. لأننا إخوتي أحبتي، يعلم الله ما نروي عنهم ولا نتكلم عنهم إلا لحبنا لهم، وإلا لأنهم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحببناهم لصحبتهم للنبي، أحببناهم لرضوان الله تعالى عليهم، أحببناهم لأنهم هم الذين حملوا إلى الدنيا الهدى والنور بعد نبينا ومع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أحببناهم لأنهم القدوة والأسوة لنا، لأنهم هم الذين عاشوا الإسلام، هم الذين عملوا بهذا الدين، هم الذين جاهدوا في سبيل هذا الدين، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نحن مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حلقتنا هذه، نعيش مع واحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. إنه الأمير السعيد، النقيب الشهيد، العقبي البدري، إنه الذي جعله النبي نائبا عنه على المدينة لما خرج رسول الله إلى بدر الآخرة، إنه الذي لا يقول الرفث، إنه الذي يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، إنه الذي سأل الشهادة بصدق فنالها، وبشر النبي أصحابه بأنه شهيد في أعلى درجات الجنة، إنه الذي أمره النبي بالخروج على رأس 30 من أصحابه في سرية جهادية لتنفيذ مهمة نبوية لقتل أسير بن رزام اليهودي، إنه الذي قال النبي عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم الرجل، وقال عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليقول الحق وإن كلامه أوقع في العدو من وقع النبل أو من الطعن بالرمح، إنه شاعر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا من هو صحابينا، من هو الأنصاري، الخزرجي، البدري، العقبي، الأمير، السعيد، النقيب، الشهيد، كل هذه معالم شخصية صحابينا اليوم نعيش في رحابه ومعه رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا نعرف من هو صاحب هذه المكارم، صاحب هذه المناقب، صاحب هذه الفضائل رضي الله عنه وأرضاه. إنه أبو محمد أو أبو رواحة، عبد الله ابن رواحة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو ابن امرئ القيس ابن كعب ابن الخزرج ابن الحارث ابن الخزرج الحارثي الخزرجي النقيب الشهيد السعيد الأمير على جيش مؤتة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن رواحة سيد من سادة الخزرج المرموقين، أسلم مع الأنصار مع أول من أسلم رضي الله عنه وأرضاه لما أرسل النبي إلى المدينة مصعب بن عمير، أسلم مع أول من أسلم من الأنصار، وشهد بيعة العقبة الثانية لينال شرف مبايعة رسول الله على الإيمان والجهاد في سبيل الله. هو الذي لا يقول الرفث رضي الله عنه، لا يقول إلا الخير، الصائم القائم القانت لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله ابن رواحة ابن ثعلبة أو ابن ثعلبة ابن امرئ القيس ابن عمرو ابن امرئ القيس. عبد الله بن رواحة أحد السابقين الأولين من الأنصار، وجاء مع الأنصار لبيعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيعة العقبة الثانية عند العقبة، لهذا فهو عقبي. ثم إنه نال شرفا أعظم من هذا الشرف، أنه أصبح نقيبا على بني الحارث ابن الخزرج، فهو نقيب سيد من سادة الخزرج. أمه رضي الله عنه وأرضاه كانت تسمى كبشة بنت واقد، أخته عمرة بنت رواحة، عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير بن سعد، فهي زوجة النعمان بن بشير، فهي زوجة بشير بن سعد، وهي أم النعمان عمرة بنت رواحة، وسيأتي ذكرها وخبرها مع صحابينا، مع عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. إسلامه سابق مع أول من أسلم وبايع النبي بيعة العقبة، واختير نقيبا من النقباء الاثني عشر لينال شرف السبق إلى الإسلام، وينال شرف شهود بيعة العقبة الثانية، وينال شرف أن يكون نقيبا على الأنصار، على الأنصار على بني الحارث رضي الله عنه وأرضاه. مناقبه منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم لا يقول الرفث، إن أخا لكم لا يقول الرفث، لما قام عبد الله شاعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قام ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. يقول عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقال النبي لما سمعه يقول هذا الكلام: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، هي شهادة من عبد، بل هو اعتراف وإقرار وإيمان، بل هي ديدن يغني به عبد الله بن رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصف النبي بهذا الوصف البليغ فيقول: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أي النبي، إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقال النبي: إن أخا لكم لا يقول الرفث. الله أكبر، منقبة، شهادة من النبي، وسام على صدر عبد الله بن رواحة، يقول عنه النبي: لا يقول الرفث، لا يقول الكلام الباطل، لا يقول الكلام الزور، لا جد ولا له، لا في حال اللعب ولا في حال الجد، لا يعرفه إلى الرفث طريقة، بل لا يقول إلا الحق رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي أيضا كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة في الحديث الطويل الذي قال فيه النبي: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل عبد الرحمن، نعم الرجل معاذ، نعم الرجل عبد الله ابن رواحة. فقال النبي عنه في هذا الحديث الطويل: نعم الرجل عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه: إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، كما في الزهد للإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أن عبد الله بن رواحة كان إذا لقي أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: تعالى بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة. كان عبد الله ابن رواحة، وانظر إلى أصحاب رسول الله، انظر إلى هذا الجيل الذي تربى على يدي رسول الله، كيف كانوا يمضون أيامهم وأوقاتهم، كيف كانوا يغتنمون أعمارهم. في زماننا هذا إذا لقي أحد أحدا فإنه إما أن يدعوه على مصيف، أو يدعوه على حفلة في مكان عام، أو يدعوه إلى سينما ولا إلى مسرح، يدعوه إلى مباراة أو إلى فيلم ينظران إليه، إلى أي شيء. يدعو بعضنا بعضا الآن، يدعو بعضنا بعضا الآن على الباطل إلا من رحم ربي، ولن ينعدم الخير في هذه الأمة. فما زال بيننا من يذكرنا بالله، من يعيننا على طاعة الله، من يأخذ بأيدينا إلى الذكر والشكر والعبادة، إلى بر الوالدين والإحسان إلى الجيران. ما زال بيننا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن هم قليل، لكنهم موجودون بيننا. ومنهم من يأمرنا بالخير، ومنهم من ينهانا عن الشر. لهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في هذا الحديث من حديث أنس بسند فيه كلام، أن عبد الله بن رواحة لقي رجلا من الأنصار كعادته، فقال له هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نجلس نذكر الله، هيا بنا نجلس نقرأ كتاب الله، هيا بنا نتذاكر أحوالنا حتى ينصح بعضنا بعضا ليعين بعضنا بعضا. قال هيا بنا نؤمن ساعة. فغضب الرجل الأنصاري وذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله ألا ترى ما يقول ابن رواحة، إنه يرغب عن إيمانك إلى إيمان جديد، إلى إيمان ساعة. قال يا رسول الله انظر ماذا يقول ابن رواحة، إنه يرغب عن إيمانك، يرغب عن. ظن الرجل أن عبد الله بن رواحة يدعوه إلى إيمان غير إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوه إلى إيمان غير إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انظر ما يقول ابن رواحة، إنه يرغب عن إيمانك بإيمان ساعة. فقال النبي له إن عبد الله رجل يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. الملائكة تفرح بمجلس العلم، الملائكة تفرح بمجلس الذكر، الملائكة تفرح بمجلس يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يؤمر فيه بالصلة والبر والإحسان والنفقة والصدقة. إن الملائكة لتفرح بمجالس الطاعات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن عبد الله أي ابن رواحة يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. وقد روى البيهقي بسند صحيح من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الرحمن عن عبد الله بن رواحة كان قد خرج إلى تجارة أو إلى مهمة في جهاد أو سرية، فعاد إلى رسول الله ليخبره الخبر، وكان النبي يحدث أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمع النبي وهو بخارج المسجد، سمع النبي يقول اجلسوا، فجلس عبد الله ابن رواحة مكانه حتى انتهى النبي من حديثه، ثم جاء سأل عنه النبي هل جاء عبد الله بن رواحة؟ قالوا نعم يا رسول الله لقد جاء وأنت تتكلم، ولكنه جلس خارج المسجد. انظر إلى الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن رسول الله كان إذا حدث أصحابه قال لهم اجلسوا واسمعوا، أو اجلسوا وأنصتوا. فكان النبي من عادته أن يجلس أصحابه إذا أراد أن يحدثهم، فقال رسول الله لأصحابه كعادته اجلسوا، أي استمعوا وأنصتوا. وجاء عبد الله بن رواحة من خارج المسجد، فلما سمع النبي يقول اجلسوا جلس مكانه، لم يؤول الكلام، لم يقل ليس هذا مراد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل جلس مكانه طاعة لله ولرسوله من غير تأويل ولا إعمال عقل، لكنه سمع النداء والأمر اجلسوا فجلس. نحن نؤمر من الله ورسوله بأوامر صريحة واضحة ونخالفها، نؤمر من الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى، كل هؤلاء نؤمر بالإحسان، نؤمر صراحة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أوامر صريحة واضحة، لكن من يطيع؟ قال فلما سمع النبي يقول اجلسوا جلس عبد الله بن رواحة مكانه حتى انتهى النبي من حديثه، ثم دخل فقال له النبي أين أنت؟ متى جئت؟ فقال يا رسول الله جئت وأنت تقول اجلسوا فجلست. فقال النبي له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زادك الله حرصا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحابينا من مناقبه أنه كان كثير الصيام رضي الله عنه وأرضاه، ونحن على أبواب شهر رمضان، ونحن على أبواب شهر الصيام والقيام. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين كنا نخرج مع النبي في اليوم الشديد الحر وليس منا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، كنا نخرج مع النبي في اليوم الشديد الحار وليس فينا صائم إلا النبي وعبد الله بن رواحة، كان صائما، كان كثير الصيام حتى في شدة الحر رضي الله عنه وأرضاه. والذي يقول هذا الكلام هو أبو الدرداء، لأن بعض أهل العلم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار في أول هجرته، فآخى النبي بين عبد الله ابن رواحة والمقداد بن عمرو بن الأسد، وقال بعضهم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الله بن رواحة وبين أبي الدرداء، لكن الصحيح أن رسول الله آخى بين عبد الله بن رواحة وبين المقداد بن عمرو ابن الأسود. هو من مناقبه أنه كان عالي الإيمان، كان رضي الله عنه عالي الإيمان، وأعلى درجات الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله، هي عقيدة الولاء والبراء، من نحب ومن نكره، من نوالي ومن نعادي، من نقدم ومن نؤخر. والله إن أغلبنا في هذا الزمان تغيب عنه قاعدة الإيمان الأصلية، وهي قاعدة الحب في الله والبغض في الله. فربما أحب رجلا ليس له دين، لا دين له، لا يصلي الصلوات الخمس، لا يعرف ربه، بل ربما يسب ربه ويسب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحبه لأنه قريب أو نسيب أو صاحب يد علينا أو صاحب منزلة ومكانة، ونبغض المسلم المصلي الصائم القائمة. إن هذه العقيدة عقيدة الإيمان، عقيدة الحب في الله والبغض في الله، عقيدة الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ويقول ربنا عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فأولئك حزب الله. هذا هو الإيمان، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بدر ليعود سعد بن عبادة، وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج كان مريضا رضي الله عنه وأرضاه، فأردف النبي أسامة على دابته أو بغلته صلى الله عليه وسلم، وخرج ليعود سعد بن عبادة. وكان عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يجلس وحوله جماعة من أصحابه فيهم عبد الله بن رواحة، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان زعيم وسيد الخزرج، فهو سيد عبد الله بن رواحة. ومر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدابته، وقد أردف وراءه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حب النبي، ابن حب النبي، أسأل الله أن يجمعنا به في لقاء قادم حتى نعرف مناقب أسامة. قال: وكان النبي إذا رأى جمعا من الناس نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر وقرأ القرآن وأمر ونهى وبشر وأنذر ودعا إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مهمته، لا يترك الدعوة إلى الله، ما إن يجد جمعا من الناس إلا نزل. وأنا أقول هذا أدب نتعلمه من النبي، بل هذا دين نتعلمه من النبي، ألا نترك فرصة للتنبيه، للتخويف، للتبشير، للدعوة إلى الله إلا سلكناه، لأن هذا سبيل نبينا وهي سبيل الدعاة من بعده. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كان النبي لا يجد جمعا صلى الله عليه وسلم إلا نزل فدعا إلى الله وقرأ القرآن وأنذر وبشر صلى الله عليه وسلم، فنزل كعادته على هذا الجمع الذي فيه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فدعا إلى الله صلى الله عليه وسلم. فلما مرت دابة النبي على الجمع ثار التراب، ثار يعني هاج التراب، فخمر عبد الله بن أبي بثيابه على أنفه وقال: لقد أذانا رائحة حمارك أو دابتك. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي بن سلول: يا هذا، إنه يخاطب النبي بخطاب ليس فيه أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو عاقبة المستكبر، عاقبة المستكبر، أن الهدى لا يدخل إلى قلبه، لأن الماء لا يصعد إلى المكان العالي، كذلك المتكبر المستكبر لا يدخله الإيمان ولا يدخله النور ولا الهدى أبدا. قال عبد الله بن أبي بن سلول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا، ما أحسن كلامك إن كان حقا، فلا تغشنا في مجالسنا، فاجلس في بيتك، ومن شاء أن يستمع إليك جاءك. وفي رواية أنه قال لما خمر أنفه وقال: لقد آذانا نتن رائحة حمارك أو نتن حمارك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندها قام عبد الله بن رواحة ليحب، ليظهر الإيمان الحق، يحب في الله ويبغض في الله، فقام وهو مغضب وقال: بل والله يا رسول الله اغشنا به في مجالسنا أينما أحببت ومتى أحببت أن تذكرنا فنحن نستمع إليه، بل اغشنا يا رسول الله به في مجالسنا، والله لرائحة حمار رسول الله أطيب من رائحتك. إنه يقول هذا الكلام لسيده، لأميره، لسيد الخزرج على الإطلاق، لمن حان الأوان ليتوجوه ملكا على هذه البحيرة أو البحيرة على المدينة كلها على الأوس والخزرج. قال: فتثاور الحيان، كل واحد صاح، جماعة مع عبد الله بن أبي وجماعة مع عبد الله بن رواحة، منهم من يقول: أتقول هذا لسيدنا؟ ومنهم من يقول: نعم يستحق، إنه يعيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال النبي يخفضهم ويهدئهم صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا، ثم ركب حماره وذهب إلى سعد بن عبادة وأخبره، قال له: أسمعت ما قال صاحبكم ابن أبي؟ أسمعت ما قال صاحبكم ابن أبي؟ قال: وما قال يا رسول الله؟ قال: قال كذا، اجلس في بيتك، من أراد أن يستمع إليك جاءك، أو لقد آذان رائحة حمارك أو دابتك. فقال: اصفع عنه يا رسول الله. الأدب من سعد بن عبادة، يقول: يا رسول الله اعف عنه، اصفع عنه، والله لقد توج الناس التاج الذي يلبسوه، لقد صنعوا له تاجا وملؤوه بالدرر من الذهب، وأوشكوا أن يتوجوه ملكا على المدينة، فجاء الله بهذا الخير وبهذا النور، وبعثك الله إلينا يا رسول الله، فقد شرق بهذا. يعني كل هذا يؤذيه ويضره، لأنك سلبت منه الملك، فاغفر له يا رسول الله واحلم عليه. شاهدنا من الكلام هو موقف عبد الله بن رواحة، هو موقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، لما قام يدفع عن رسول الله ويدافع عنه ويرد عنه. هذا الكلام الذي قاله عبد الله فيه دلالة على عظم الإيمان في قلب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن رواحة هو الصائم القائم المصلي القانت رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، في كتابه الزهد بسند قال عنه صحيح من حديث ابن أبي ليلى، أنه لما مات عبد الله بن رواحة جاء رجل من الأنصار ليتزوج امرأته، جاء رجل من الأنصار ليتزوج امرأته، فقال لها: والله ما تزوجتك إلا لأعلم صنيع عبد الله بن رواحة. يعني ماذا يفعل عبد الله؟ أريد أن أتعلم. وكما يقول أهل العلم، إن الرجل يتزوج المرأة لأسباب، منهم من يتزوجها لدينها، ومنهم من يتزوجها لحسبها، ومنهم من يتزوجها لجمالها، ومنهم من يتزوجها لمالها، ومنهم من يتزوجها كما في هذا الحديث ليعرف أخبار وأحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل لامرأة عبد الله بن رواحة: ما تزوجتك إلا لأعلم صنيع عبد الله بن رواحة. ماذا كان يفعل؟ تعالوا بنا ننظر إخوتي وأحبتي في الله، كيف نفعل في بيوتنا؟ كيف حالنا في بيوتنا إذا خلونا بأهلينا وأولادنا، بل إذا خلونا بأنفسنا؟ قال لها: ماذا كان يصنع عبد الله ابن رواحة إذا دخل بيته؟ قالت: كان عبد الله إذا أراد أن يخرج من بيته توضأ وصلى ركعتين، وإذا دخل بيته توضأ وصلى ركعتين، وما زال هذا دأبه. الله أكبر. إذا دخل يتوضأ ويصلي ركعتين ليبارك البيت، وإذا أراد أن يخرج من بيته لا يخرج بغير طهور ولا وضوء ولا صلاة، يتوضأ ويصلي ركعتين. صنيع، صنيع من أعمالي ومن أفعالي ومن مناقبي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، انظر بالله عليه كم مرة كان يخرج عبد الله بن رواحة في اليوم وكم مرة يدخل، لأنه إذا خرج لابد أن يدخل، ففي كل مرة يخرج فيها يتوضأ ويصلي ركعتين، وفي كل مرة يخرج ويدخل فيها يتوضأ ويصلي ركعتين، إذن كان على طهور دائم رضي الله عنه وأرضاه. وهذه واحدة من مناقب عبد الله بن رواحة الزاهد العابد الطائع. ومع هذا، هل كان عبد الله بن رواحة مجرد شاعر يتكلم بلسانه والشعراء يتبعهم الغاوون؟ ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ لا والله، بل كان عبد الله بن رواحة مع شعره وقوله وكلامه كان أيضا عابدا طائعا لله ولرسوله، صائما يكثر الصيام، بل إنه كان مجاهدا، كان قائدا، كان راميا، كان أميرا رضي الله عنه وأرضاه. ما إن جاءت السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت السنة الثانية بعد أن أسس النبي المجتمع الجديد، بدأ في مرحلة أخرى هي مرحلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فجاء شهر رمضان من السنة الثانية، وكانت الوقعة الكبرى والأولى للجهاد المسلح للجهاد في سبيل الله وقعة بدر الكبرى. فيها أظهر عبد الله بن رواحة بدائع وعجائب وبطولات، فليس بالرجل الذي يتكلم وليس بالصائم وليس بالمصلي، إنما هو المجاهد، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما التقى الجمعان واصطف الصفان في يوم بدر، خرج ثلاثة من المشركين، عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. أنا أكرر هذا الكلام على مسامع إخوتي في هذا الزمان لنعرف هذه الأحوال من أحوال نبينا وصحابة نبينا، حتى إذا انتهينا من سلسلة من الدروس استوعبنا ما كان عليه أصحاب النبي من أحوال وعجائب. خرج ثلاثة من المشركين في يوم بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ونادى عتبة بن ربيعة للمبارزة، وكانت المعارك في الزمن الأول تبدأ بالمبارزة، فخرج إليه ثلاثة نفر. خرج عبد الله ابن رواحة ومعاذ وعوف ابن عفراء، خرج ثلاثة نفر للقاء الثلاثة من المشركين، على رأسهم عبد الله ابن رواحة. فقال عتبة بن ربيعة: من القوم؟ قال عبد الله بن رواحة: أنا عبد الله بن رواحة، خرجت للمبارزة، وهذا معاذ وهذا عوف. قال له عتبة بن ربيعة: إخوان أكفاء، لكنكم لستم من قومنا، لستم من قريش، نريد إخواننا، نريد أكفاءنا الذين يساوون في الكفاءة من قريش. فأمر النبي عبد الله بن رواحة أن يجلس، وأمر ثلاثة من قريش، بل من بني هاشم، أمر حمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب أن يقوموا للقاء الثلاثة، فقام. فيه منقبة لعبد الله بن رواحة أن عتبة بن ربيعة لما انتدب للمبارزة نهض إليه عبد الله، أي أنه لا يخفى، لا يخشى الموت في سبيل الله، بل يتمنى أن ينال الشهادة مع أول من استشهد. وانتصر النبي في المعركة، وغنموا غنائم، وأسروا، قتلوا 70 وأسروا 70 وغنموا الغنائم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعبد الله بن رواحة، أبا بكر وعمر من المهاجرين، أبو بكر وعمر من المهاجرين وعبد الله بن رواحة من الأنصار، سألهم النبي: ماذا نفعل في الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم أهلك وعشيرتك، نقبل منهم الفداء، نستعين به على حربهم. قال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى إلا أن تعطي علي بن أبي طالب عقيل ابن أبي طالب تعطيه أخوه فيضرب رأسه، وتعطيني فلان من بني عدي نسيبي أضرب رأسه وتعطي فلان. قال عمر نقتلهم جميعا، وأنت يا عبد الله بن رواحة؟ قال عبد الله يا رسول الله أنت في واد كثير العضاء كثير الشجر، أنت في واد كثير العضاء، وأرى أن تجعلهم في هذا الوادي وتضرم عليهم النار، يعني تحرقهم بالنار ليكونوا عبرة لغيرهم. هذا كلام عبد الله بن رواحة الذي وافق كلام عمر أمير المؤمنين، وهو الذي جاء الوحي مؤيدا له. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأن النبي في يوم بدر مال إلى ما قال أبو بكر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس وأصفح الناس وأكرم الناس وأحلم الناس صلى الله عليه وسلم، فرضي أو مال إلى قول أبي بكر وهو أن نقبل منهم الفداء. لكن عبد الله بن رواحة وعمر كان حازما وقال يا رسول الله أنت في واد كثير الشجر، فاجعله في هذا الخندق أو اجعله في هذا الوادي وأضرم عليهم النار حتى يكونوا عبرة لغيرهم، رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهت المعركة وأراد النبي أن يرجع إلى المدينة أرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة ليبشر أهل المدينة للبشرى، فأرسل النبي عبد الله بن رواحة إلى أهل العالية وهم بني عمرو بن عوف، وأرسل زيد بن حارثة إلى أهل السافلة. والمدينة تنقسم إلى قسمين، العالية القسم الأعلى وتسمى بعوالي المدينة وهو الذي إلى جهة نجد، والجزء الآخر هو السافلة الذي إلى جهة الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عبد الله بن رواحة وأرسل زيد بن حارثة ليبشر الناس في المدينة، فدخل عبد الله بن رواحة المدينة وهو يقول أبشروا يا معشر الأنصار، أبشروا بنصر الله عز وجل ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وسلامة النبي، وأبشروا بالغنائم والأسرى فقد قيدناهم وكتفناهم وجئنا بهم. وعبد الله بن رواحة يمشي وصبيان المدينة من الأنصار يمشون وراءه وهو يبشر الناس بنصر الله، ويبشرهم ويقول أبشروا بنصر الله لرسوله، وقد قتل أبو جهل وعتبة وشيبة ونبيه ومنبئ، وجلس يعدد من قتل وأمية بن خلف كل هؤلاء وهو يبشر، والصبيان وراء عبد الله بن رواحة وهو يبشر أهل المدينة بنصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي السنة الثانية التالية يعني في سنة 3 هجرية كانت غزوة أحد، وعبد الله بن رواحة خرج مع النبي في أحد، وكانت المحنة ثم كان النصر والسداد ثم كان التوفيق. في آخر أحد وقف أبو سفيان ابن حرب شامتا متشمتا في النبي وأصحابه، فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، أنتم قتلتم منا 70 في يوم بدر ونحن قتلنا منكم 70 في يوم أحد، يوم بيوم بدر يا محمد، موعدنا العام القادم لفصل الخطاب بيننا وبينك. كذا المعركة متساوية، انتصر النبي في بدر وقتل 70، وقتل أبو سفيان في أحد 70، لكنه لم ينتصر لأنه مضى، وظل النبي في أرض المعركة صلى الله عليه وسلم، كما يقول كثير من أهل المغازي والسير، هل كانت أحد نصر أم هزيمة؟ نقول إنها كانت نصر بمقاييس عدة، وليس هذا موطن تفصيل الكلام فيه، لكن أبا سفيان يعني مجرد أن جنى هذا النصر قال يوم يا محمد يوم بيوم بدر وموعدنا العام القادم، ولهذا سميت ببدر الموعد. وفي السنة الرابعة في شهر شعبان من السنة الرابعة، لأن أحد كانت في شوال. وأيضا أنا أكرر الكلام على مسامع الإخوان من كلامنا عن النبي العدنان في ذكر التواريخ والأسماء حتى نعرف أحوال نبينا وصحابته. في رمضان 2 هجرية كانت بدر، في شوال 3 هجرية كانت أحد، في شعبان 4 هجرية كانت بدر الموعد. وفيها خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رأس جيش غازية ليلتقي بأبي سفيان على الموعد الذي وعده. قال له أبو سفيان: وموعدنا القابل، يعني السنة القادمة. وخرج النبي على الموعد لأن رسول الله كان لا يهاب أحدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يعرف الخوف إلى قلب رسول الله طريق، بل إذا حمي بل إذا اشتد البأس وحمي الوطيس كنا نتقي برسول الله، كما يقول علي أمير المؤمنين الفارس المقدام: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما خرج النبي إلى بدر الموعد، وكان من عادة النبي وهديه وسنته التي نتبعها أنه لا يترك المدينة بغير أمير، لا بد أن يولي عليها أميرا عليها إذا خرج النبي بجيش صلى الله عليه وسلم. من يختار النبي نائبا عنه في يوم بدر الموعد في السنة الرابعة في شهر شعبان؟ اختار النبي صحابينا، اختار عبد الله بن رواحة ليكون نائبا عن النبي. وهذه منقبة أخرى عظيمة، أن ينيب النبي عنه عبد الله بن رواحة، هذه منقبة عظيمة. انظر بالله عليك، لما تقول إن فلان المدير ومن نائبه، إن فلان الوزير ومن نائبه، إن فلان الملك ومن نائبه، هذه منزلة، هذه منقبة عظيمة، اختيار النائب. ومن الذي يختار؟ النبي، النبي المختار هو الذي يختار عبد الله بن رواحة ليكون نائبا عنه ويكون أميرا على المدينة في غيبته. وهذه منقبة أن يكون عبد الله ابن رواحة نائبا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم بدر الموعد. وجاءت السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيها كانت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، وفيها جاء ذكر عمرة بنت رواحة. وكان النبي يحفر الخندق صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الموضوع. وبينما النبي يحفر الخندق صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أحس هو وأصحابه بالجوع، إذ أرسلت عمرة بنت رواحة ابنة لها بحفنة تمر إلى أبيها بشير بن سعد وإلى خالها عبد الله بن رواحة، وأرسلتها بحفنة تمر في ثيابها. فجاءت البنت، بنت عمرة بنت رواحة، جاءت رضي الله عنها وهي طفلة صغيرة وفي يدها حفنة التمر. فلما رآها النبي عند الخندق على حدود المدينة، وذهبت البنت وهي تحمل طعام أبيها وطعام خالها، قال فرآها النبي فقال لها: تعالي، ما هذا الذي معك؟ قالت: حفنة من تمر. قال لها: من أرسلك؟ قالت: أمي عمرة بنت رواحة. بماذا؟ بالتمر هذا طعام لأبي بشير بن سعد ولخالي عبد الله بن رواحة. فقال النبي لها: هاتي هات التمر. وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم مع جارية صغيرة، بنت جارية صغيرة، فأخذ النبي حفنة التمر ثم فرش ثوبه صلى الله عليه وسلم ونثر التمر على الثوب فتفرق التمر حفنة. ثم نادى النبي في أصحابه: أن يا بلال، نادي في أصحاب الخندق فليخرجوا ليأكلوا. قال فجاء أصحاب الخندق الذين يحفرون الخندق عشرة عشرة يأكلون ويقومون حتى أكل الجميع من هذه الحفنة المباركة التي أرسلتها عمرة بنت رواحة إلى زوجها وأخيها عبد الله بن رواحة، حتى أن عبد الله بن رواحة يقول: والله لقد أكلنا من هذه الحفنة وقد بقيت حتى أن التمر يسقط من طرف الثوب، وقد ذكره ابن هشام وابن إسحاق في سيرته بغير سند. نقول: جاء ذكر عمرة بنت رواحة في غزوة الخندق، أي أن عبد الله بن رواحة اشترك في غزوة الخندق رضي الله عنه، وهذه من مناقبه، وعانى كما عانى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشعر بالجوع إلا أن الله نصرهم بعد ذلك، فرضي الله عن عبد الله بن رواحة، لكن مناقبه معنا رضي الله عنه. وعبد الله بن رواحة هو أبو رواحة أو أبو محمد، وكان يكنى بالاثنين، مرة بأبي رواحة ومرة بأبي محمد، وهو رضي الله عنه وأرضاه ليس له عقب، لم ينجب ولدا ولم يبق له عقب، رضي الله عنه وأرضاه. ويأتي الكلام مع عبد الله بن رواحة في أن النبي أمره أميرا على سرية في مهمة حربية، خص النبي عبد الله بن رواحة أن يكون أميرا على هذه السرية، ولكني أرجئها بإذن الله تعالى للقاء القادم، سائلا ربي أن يجمعني بكم وبصحابينا السيد الأمير السعيد النقيب الشهيد العقبي البدري الذي يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، الذي لا يقول الرفث رضي الله عنه وأرضاه، قال عنه النبي: نعم الرجل الذي كان يصوم في اليوم الحار الشديد الحر ولا يصومه إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة، رضي الله عن صحابينا عبد الله بن رواحة، وجمعنا به في دار كرامته، وسقانا من يد نبيه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، هذه صفته، هذه حاله، هذا إيمانه، وسيأتي الكلام عن شعره إن شاء الله تعالى، لأنه كان ينافح عن النبي بكلامه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكلامه وقع أشد من وقع النبل في صدر العدو، لكلامه وقع، وكان يدافع عن الإسلام وعن المسلمين، رضي الله عن عبد الله بن رواحة، ورضي الله عن أصحاب النبي، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.